السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا ومع برنامجكم خطباء المستقبل. تعالوا بنا في بداية الحلقة نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة ثلاثة من أولادنا الصغار خطباء على المنابر ورب الكعبة. الواحد منهم يستطيع وبجدارة أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، فالفضل فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا نتعرف عليهم سريعا. النموذج الأول خالد يوسف، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد.
أهلا بك يا
ومنور يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك. والنموذج الثاني خالد، ولا اسمك محمود؟ محمود زغلول، أهلا بك ومرحبا يا محمود. بارك الله فيك يا حبيبي ومنور. والنموذج الثالث يحيى زكريا، مش كده؟ يحيى زكريا، بارك الله فيك يا يحيى.
بارك الله فيك.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معنا إن شاء الله اثنين من الأولاد لأول مرة، وكعادتنا في كل لقاء بنأتي بواحد، المرة دي اثنين إن شاء الله، ليسعد الجميع إن شاء الله إن الخير في الأمة إلى يوم الدين. تعالوا بنا نبدأ مادة الفقه. مادة الفقه بنحاور أولادنا الصغار بسم الله ما شاء الله، سؤال بطرحه والأولاد بيجاوبوا عليه من خلال ما درسوه معنا في المساجد وفي دور تحفيظ القرآن. السؤال الأول بيقول تعريف الكسوف اللي هو كسوف الشمس وما حكمة مشروعيته. من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال منكم يا أبنائي؟ خالد اتفضل يا حبيبي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال فالكسوف، قال الإمام الصنعاني الكسوف هو التغير إلى السواد، أي سودت الشمس وذهب شعاعها. وحكمة مشروعية صلاة الكسوف، فإن الله جعل الشمس والقمر آيتين ليكون في ذلك عظة عظيمة للناس، خاصة المذنبين منهم، فينتبه الغافل ويرجع المعرض عن ربه جل وعلا. ويتسبب ذلك أيضا إلى زيادة الإيمان عند أهل الطاعة، ويزيد من خوفهم من الله جل جلاله، ويكون في ذلك التخويف دعوة إلى التقرب إلى الله. وإن أشرف المقامات وأحبها إلى الله الصلاة، لذلك شرعت في هذا المقام.
أحسنت وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ما أوضحه ابننا خالد عن كسوف الشمس وحكمة مشروعية ذلك. طيب سؤال آخر بنسأله برضو لأبنائنا خطباء المستقبل، وقتها، وقت صلاة الكسوف، من يستطيع منكم أن يجيبني؟ استطيع يا يحيى تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بالنسبة للجواب عن هذا السؤال فوقتها إلى التجلي، وصلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس.
يعني من ابتداء الكسوف إلى
انجلاء
أن يتجلى، بارك الله فيك، إلى ذهابه، يعني من وقت الكسوف إلى ذهابه. بارك الله فيك ما شاء الله، أحسنت. طيب سؤال آخر نسأله برضو ابننا محمود زغلول، تستطيع يا محمود أنك توضح لنا صفة صلاة الكسوف؟ تفضل يا حبيبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بالنسبة للجواب عن هذا السؤال فصلاة الكسوف على الصحيح من كلام أهل العلم، ودل عليه الأدلة، ركعتان في كل ركعة، قراءتان وركوعان وسجدتان. والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر وصف الناس وراءه، فقرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. وينادى للصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة وليس لها أذان ولا إقامة إجماعا.
أحسنت يا محمود وبارك الله فيه. يبقى صلاة الكسوف الأمر برضو الغريب على بعض الناس إن فيها ركوعان، فيها ركوعان وقراءتان، يعني مش قراءة واحدة ثم تركع، لا، قراءة ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تقرأ ثم إيه تاني يا حبيبي؟ ركوع. يبقى ركوعان وقراءتان فضلا عن السجدتين، دي الركعة الأولى، وكذلك الركعة الثانية، دي صلاة إيه؟ الكسوف. هذا ما يتعلمه أبنائنا خطباء المستقبل في مادة الفقه، فضلا بقى عن العقيدة التي إن صحت صحت العبادة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. مشاهدي الأكارم، بقول لحضراتكم بالأمس القريب ودعنا عاما ماضيا شهيدا، يعني النهاردة اليوم الثاني من العام الهجري الجديد، يبقى ودعنا عاما ماضيا شهيدا، شهيدا علينا كلنا، واستقبلنا هذا العام الهجري الجديد، فبالله عليكم، بالله عليكم، ماذا أودعتم في العام الماضي؟ وماذا تستقبلون به العام الجديد؟ تعرف؟ عاوز أقول لك، فليحاسب كل منا نفسه، كل منا يحاسب نفسه. مش معقول السنة اللي فاتت هتبقى زي السنة دي أبدا. إن كنت قصرت فاصطلح مع ربك من الآن وعاهد ربك وتقف على باب قلبك، كلما حاول الشيطان إنه يدخله امنعه من الدخول فيه وما تفرطش. إحنا فرطنا كتير كتير، لكن انشط واسأل ربك التثبيت، اسأل ربك سبحانه وتعالى وانت ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الدعاء، الدعاء، اسأله انه يثبت قلبك على الحق الذي يرضيه، انه يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن ربك عنده كل شيء، كل شيء بأمره وكل شيء من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق الذي يرضيه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نسمع أبنائنا الصغار ماذا أعدوا لنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. ابننا خالد، نبدأ بخالد يوسف، وده من الأولاد المفوهين اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واللي يعني إمام وخطيب، نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يحفظه للإسلام وبالإسلام، ويجعله ذخر ذخر للإسلام والمسلمين، اللهم أمين. ماذا أعددت لنا اليوم يا خالد؟
لماذا الهجرة؟
لماذا الهجرة؟ موضوع جميل، اتفضل يا حبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، لماذا الهجرة؟ نعم، لماذا الهجرة؟ هل كانت الهجرة إلى المدينة فرارا أو هروبا من أذى المشركين؟ هل كانت الهجرة إلى المدينة يأسا من واقع الحال الذي كان يعيشه المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة؟ هل كانت الهجرة إلى المدينة التماسا للهدوء وطلبا للراحة؟ هل كانت الهجرة إلى المدينة حبا في الشهرة والجاه والسلطان؟ هل كانت الهجرة إلى المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد قادرا على مواجهة المشركين وعجز عن إقناعهم بما أرسله به رب العالمين؟ كل هذه أسئلة لعلها قد دارت في أذهان الكثير منا، بل أقول والله ربما قال بها كثير من المتفلسفين والحاقدين على رسول رب العالمين. ولكني أقول، هل كانت الهجرة لذلك كله؟ والجواب بملء فمي، كلا كلا والله، كلا كلا والله. إذن فلماذا كانت الهجرة أيها الناس؟ اعلموا أيها الناس أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هروبا من أذى المشركين، أي والله، وما كانت الهجرة التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة الله، دعوة الحق ورسالة الهدى الذي لا بد أن يؤديها كما أمره الله. ولهذا قال لعمه أبي طالب حينما جاءه يطلب منه الكف عن دعوة قومه، فقال يا عمي
لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته، بل إنه صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة قطعه وصاحبه أبا بكر آلاف الأميال على الأقدام، يتسلقان الصخور ويتسربان في الأغوار والكهوف ويلوذان بأكناف الشعاب والهضاب، فأين الراحة يا عباد الله؟ فأين الراحة يا عباد الله؟ إن الهجرة لم تكن حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فلعلكم تعلمون أنه قد جاء إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: يا محمد، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد المال أعطيناك منه ما شئت، ولكنه أبى منهم ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الهجرة هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تغاذنا عن إحقاق حق أو إبطال باطل. إذن فلماذا كانت الهجرة؟ اعلموا أيها الإخوة الأحباب في الله، ودعوني أكرر لكم، أنه لم تكن الهجرة هروبا من أذى المشركين، بل إن في الهجرة حكما أعلى وغايات أسمى أرادها ربنا جل وعلا حين أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وإلا أليس قال الله بقادر على أن يحمل رسوله من مكة إلى المدينة كما حمله في رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى في أقل من ليلة؟ وكان ذلك قبل الهجرة بعام أو أكثر بقليل. ألم يكن الله بقادر أن يهلك المشركين في مكة الذين طالما آذوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة أشرف البلاد وأعلاها منزلة عنده جل وعلا يعبدونه ويوحدونه؟ بلى والله إن ربنا كان قادرا على فعل ذلك. إذن فلماذا كانت الهجرة؟ كانت الهجرة أيها الناس أولا وقبل كل شيء امتثالا لأمر الله وطاعته. نعم والله، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولا خرج أصحابه إلا بعد أن أذن الله لهم بالخروج. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر: إنه قد أذن لي في الخروج؟ فكانت الهجرة أولا وقبل كل شيء امتثالا لأمر الله وطاعته. ثانيا، كانت الهجرة من أجل البعد عن هذا الجو الملبد بغيوم الكيد والانتقام، فقد صب المشركون العذاب على المسلمين صبا: جلد وضرب، تحريق وحبس وقتل، فصارت نبضات قلوبهم الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الأفئدة والعروش، فأدركهم المدد الرباني والتثبيت الإلهي، فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة التي أصبحت صلدة صلبة لا تثمر إلا العداء للدعوة والمكر بالمؤمنين، والتحول إلى بيئة أخرى نقية الأجواء هادئة الأحداث. ثالثا، كانت الهجرة ابتلاء وتمحيصا للصحابة ليضحوا بأعز ما يملكون في سبيل الله جل جلاله، وفي ذلك تأهيلا على تلقي الأوامر والأحكام، حيث أن معظم الأوامر وجل الأحكام لم تكن إلا بالمدينة، فلو أنهم صبروا على الأشق ألا وهو الهجرة لأدوا ما هو أخف منها من سائر الأوامر والأحكام. رابعا، كانت الهجرة من أجل تخطي العقبات والتخلص من العوائق والآفات والتخفيف على النفس من خطر الأزمات، فقد كان القتال محرما على المسلمين أيام الاستضعاف في مكة. ألم يكن الله قد قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فكان معظم شباب الصحابة شبابا يجري في عروقهم حمية الشباب وتتحرك في دمائهم الحماسة والنخوة، فتأبى هذه النفوس قبول الظلم بل وحياة الزلة والمهانة، فتقع الفتن العمياء التي تعرقل الدعوة سعد بن أبي وقاص كان يصلي هو وبعض إخوانه مختفين، فاطلع عليهم بعض المشركين فعيروهم بترك دين آبائهم واتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يطق سعد ذلك فقام على رجل منهم فضربه بلحي جمل أي عظم الفك الذي تنبت فيه الأسنان فشجه شجة منكرة، فكان أول دم أهريق في سبيل الله، وكادت الفتنة أن تتسع ويتصل القتال، وهذا مما لا شك فيه يعرقل الدعوة ويقيد سيرها وانتشارها، فكان لابد من تخطي هذه العقبات والتخفيف على النفس من حدة الأزمات، فكانت الهجرة خامسا كانت الهجرة لانتقال الدعوة من دعوة كانت محدودة الآثار إلى دعوة عالمية الأهداف، ومن دعوة كانت مجرد عقيدة وفكرة إلى دعوة أصبحت شريعة ودولة، ومن دعوة أتباعها قلة مستضعفون إلى دعوة أتباعها سادة فاتحون، ولهذا الهجرة هي يوم الأمة فهي أعظم الأحداث في تاريخ المسلمين، ولهذا اختار ابن الخطاب الهجرة بداية لتاريخ المسلمين. سادسا كانت الهجرة لتكون نبراسا وهدى للمهتدين وضياء ونورا للحائرين الذين يعيشون أذلاء مضطهدين في حريتهم الدينية أو عقيدتهم الشخصية، ألا يجوز لهم أبدا أن يعيشون في مكان يفتنون فيه عن دينهم وعقيدتهم. قال رب العالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا اسمع ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلا نجاة للأمة والله ولا فوز ولا نصر ولا تمكين لها إلا بالهجرة إلى الله، فما أحوج الأمة والله شعوبا وحكومات أفراد وجماعات أن نهاجر إلى رب الأرض والسماوات، فقد آن الأوان أن نهاجر مع المهاجرون مع المهاجرين، فهيا أيها المسلمون إلى هجر الخطايا والذنوب، إلى هجر ما يخالف الإسلام في بيوتنا وما نقوم به من أعمالنا. أيها الناس، كل هذا كان الموجز، ومن أراد الأنباء بالتفصيل فليراجع كلام العلماء في ذلك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، ده انت عسل يا خالد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفت حضراتكم بسم الله ما شاء الله حمية الأولاد والحمية والغيرة على الدين وشرع رب العالمين، هكذا نعلم أبنائنا ونربيهم على قرآن ربنا وعلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بالله عليكم قولوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كمان مرة بسم الله ما شاء الله. عارف ليه؟ ما بيحسدش المال إلا أصحابه، وده ابنكم، ابن الإسلام والمسلمين في كل مكان، فربنا يا رب يبارك فيه ويجعله بحق زخر للإسلام والمسلمين وجميع أولاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. يبقى الهجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى المسألة لابد أن تهاجر إلى الله حبيبي في الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فاجتهد، اجتهد حبيبي في الله، اترك المعاصي وهاجر إلى الطاعة، اترك المنكرات وهاجر إلى فعل الخيرات. اجتهد ومن الآن وما تترددش، وضاع كتير لكن انتهز الفرصة، فيك روح، فيك دم، فيك حيوية، فيك نشاط، ما تعرفش الأيام مخبية إيه. أنت النهاردة بصحتك وبكامل قوات ما تعرفش بكرة هيجرالك إيه، كله بأمر الله. فيا حبيبي في الله اترك من الآن بالله عليك المعصية، واقترب كده من الطاعة. طاعة ربنا حلو قوي والله، أسعد إنسان في الدنيا اللي يعني يذل أنفه كده في الأرض لله ويسأل مولاه ويقول له يا رب ثبتني، يا رب بارك فيا وفي عمري وفي أولادي، يا رب رزقني رزق حلال، يا رب سعدني في الدنيا وفي الآخرة. هي كده، هي المسألة كده. طب أكمل مع حضراتكم بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد من السويس، فضل.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اللهم لك الحمد يا رب.
يا رب يا ربي من عليك.
امين.
ويمن على الشباب الكبار مش الصغيرين، الكبار والله والله الواحد بيسعد بهذا الاطفال الجميله والحاجه، يعني ربنا يمن عليك بالدعوه الجميله دي والله.
آمين.
احنا بنتمنى منك كده يا شيخنا ان ربنا يكرمك كده وتعمل لنا حاجه دعويه في السويس، يعني السويس برضك فيها ناس اهل دعوه بس ناسين الشيخ عبد الوهاب الداوودي يبقى معانا في السويس كده والله.
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر.
رب يمن عليك يا رب كده ويحفظك بمشيئه الله تعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحاج ام خالد، اهلا وسهلا.
الله يخليك، بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب
وفيك يا ام خالد يا رب،
وبارك الله في تعليمك الجميل. بسم الله ما شاء الله.
اللهم لك الحمد.
بسم الله ما شاء الله. فعلا خالد عسل ومن بلد عسل.
ايوه صح،
بلد الحلويات.
انتوا بلديات بقى.
طبعا. وعلى فكره خالد انا اتصلت عليه يوم لقيته صايم.
نعم.
بسم الله ما شاء الله.
لا
من
شاء الله.
اثنين وخميس
ما شاء الله.
أولادنا ما شاء الله
اولادنا
ان شاء الله يا خالد هتكون من 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 الذين ينصرون الامه باذن الله.
امين يا رب.
بارك
آمين.
الله فيك يا ابني، بارك الله فيك.
آمين.
وبسم الله ما شاء الله،
ربنا يحفظك
ما شاء الله. والله لقيته صايم يا شيخ عبد الوهاب.
ما شاء الله ما شاء الله، اولاد من عليهم كل شيء بفضل.
معلش يا خالد، معذره أنا لازم أقول الكلمة دي يا خالد.
نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونشكر اتصالكم. فبقول لحضراتكم أولادنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صيام وقرآن وقيام، والله ما بنذكر ذلك لا فخر ولا رياء ولا الكلام ده أبدا، بس إحنا بنقول ينبغي على الأبوين تعليم الأولاد أمور الدين. يعني تاخد بإيد ابنك صح، أصل أقسم بالله أقسم بالله هتسأل عنه بين يدي الله. مش ربنا أعطاك يا أخي؟ مش ده فضل؟ مش ده عطاء؟ مش ده كرم كبير ما فيش بعده كرم؟ ما غيرك محروم وبيتمنى، مش عاوز أقولك تراب رجليه. آه والله أقسم بالله يا أخوانا كده نعمة إن ما كنتش هتشكر ربنا عليها. وإنت عارف شكرك إيه؟ مش إنك تقول الحمد لله وتبوس إيدك وش وضهر زي ما بيفعل إخواننا المصريين. أبدا والله، المسألة مش كلام، فعل وأعمال. إزاي؟ تربي ابنك على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمه وتحفظه القرآن، تعلمه الحلال وتبعده عن الحرام، تعلمه الصدق والوفاء وصلة الأرحام والإخلاص والتضحية والتواضع، كل ده في ميزان أعمالك بعد وفاتك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع أولاد المسلمين ويجعلهم يا رب بحق زخر للإسلام وللمسلمين. قول اللهم أمين. آمين. طب تعالوا بنا سريعا نسمع ابننا الثاني، وده لأول مرة وبرضه من أبناء مدينة دمياط ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المدينة العامرة. محمود زغلول، تحدثنا إن شاء الله عن الهجرة.
هكذا تعلمنا من الهجرة.
نتعلم من الهجرة ماذا يا محمود؟ اتفضل.
الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ومنه المبتدأ وإليه المنتهى والمآب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، إن الهجرة المباركة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن حدثا عابرا ولا أمرا تاريخيا قد مضى وانقضى، وإنما دراسا وعبرا ومثالا يحتذى، بل كانت بمثابة محور الارتكاز ونقطة الانطلاق والتحول والحد الفاصل في مصير ومسار هذا الدين، بل إنها كانت معاناة وألم وتضحية وفداء وفوز ونصر ونجاح للدعوة والدعاء، بل إنها كانت وقفة حاسمة للصراع بين الحق والباطل وعلامة بارزة على طريق الجهاد، من أجل إقامة الدولة الإسلامية التي شعارها ومنهاجها ودستورها القرآن الكريم، ورائدها وهاديها ومرشدها وقائدها رسول رب العالمين. فالهجرة عبر وعظات وحكم وفوائد، الهجرة آيات بينات وآثار نيرات ودروس وعبر بالغات، الهجرة حدث هائل وانتقال عظيم من حال إلى حال. فتعالوا بنا أيها الإخوة الأحباب في الله، نقف وقفة متأنية وننظر نظرة ثاقبة إلى هذه الهجرة وأحداثها، فلعلنا نفهم دروسها ونفقه معانيها ونعمل بمقتضاها. تعالوا بنا لنرى ماذا علمتنا الهجرة. علمتنا الهجرة أن الدين هو أغلى وأعظم ما يمتلكه الإنسان، وأن العقيدة أغلى من أي شيء وأعز من أي شيء، وأن الإنسان لو كان معه الدين وخسر من أجله كل شيء فما خسر من شيء، وأن الإنسان لو كان معه كل شيء وخسر الدين فما ملك أي شيء. أي والله اسمحوا لي أن أردد هذه الكلمات. علمتنا الهجرة أن الدين هو أغلى وأعظم ما يمتلكه الإنسان، وأن الإنسان لو كان معه الدين وخسر من أجله كل شيء فما خسر من شيء، ولو أن الإنسان ملك كل شيء وفقد الدين فقد فقد كل شيء. يا الله، وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلدهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأموالهم وتجارتهم وأهليهم وأبناءهم وأباءهم وانطلقوا في طول البلاد وأرضها يحمل كل واحد منهم، لا أقول نفسه فقط بل أهله وولده، يسير بهم نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتنخض عنه من قلاقل وأحزان، وقد يهلك في أوائل الطريق أو آخره إلا من أجل دينهم وعقيدتهم. ولك أن تتخيل معي هذه الصورة المشرقة وهذا المثال الرائع المنير، يوم أن خرج صهيب الرومي وهو يريد الهجرة لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعته قريش وقالوا إنك قد جئتنا صعلوكا لا مال لك. فقال لهم اسمع أيها المسلم، اسمع يا من باع دينه من أجل الشهرة، اسمع يا من باع دينه من أجل سمعة أو وجاهة، اسمع يا من باع دينه من أجل منصب حقير أو عمل خصيص وضيع، اسمع يا من ضيعت الصلاة ومنعت الزكاة ولم تؤدي حج بيت الله من أجل مالك من أجل عملك أو منصبك، اسمع لأبي يحيى صهيب بن سنان الرومي
رضي الله عنه
يوم أن قال له المشركون أتيتنا صعلوكا لا مال لك، فقال أرأيتم إن تركت لكم مالي أكنتم تاركي؟ قالوا نعم يا الله، ضحى بماله كله من أجل دينه. ولذلك أنزل الله قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. الله أكبر، يا له من درس عظيم من دروس هذه الهجرة العظيمة المباركة، أن الدين هو أغلى وأعظم ما يمتلكه الإنسان. وليس ذلك فحسب، بل علمتنا الهجرة أن من عرف الحق هانت عليه التضحيات. نعم والله، لما عرف الصحابة أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند ربهم هانت عليهم التضحيات وهان عليهم كل شيء في سبيل الله. انظر إلى علي بن أبي طالب ذلكم الشاب الذي لم يبلغ 20 من عمره، الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعلم أن خلف الباب رجال لا يريدون سوى رأس هذا النائم. يا الله، هانت علي نفسه في سبيل الحق. بل انظر إلى أبي بكر الصديق الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل الحق، بل جعل ابنته أسماء هي التي تحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطاقها. طريقها الصحراء وحملها عناء، وفي قلبها إباء لنصرة خير الأنبياء. وابنه يأتي بالأخبار، وخادمه يسوق إليه الأغنام ليسقي منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غنمه رضي الله تعالى عنه كان في خدمة الدعوة إلى الله، فهي تمحو آثار الأقدام. وعائشة رغم صغر سنها تختزن تلك الأحداث وتدرك أهميتها لترويها للأمة بعد ذلك. يا الله، ما هذا البذل وما هذا العطاء الذي قدمه ذلكم الرجل المقدام المعطاء رضي الله تعالى عنه. فيا أيها الناس، لا عذر لكم والله، لا قلة مال ولا التعلل بالأهل والأولاد مانعا لكم من العمل لله والبذل والعطاء في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. علمتنا الهجرة أن طريق الدعوة مليء بالأشواك والعقبات. علمتنا الهجرة أن نأخذ بالأسباب، ولا يتعلق القلب إلا بمسبب الأسباب. علمتنا الهجرة أن الله حافظ أولياءه وناصر للمؤمنين، وأن الغلبة لعباد الله الصالحين. علمتنا الهجرة ألا نتوكل إلا على الله ولا نعتمد إلا على الله. علمتنا الهجرة اليقين في الله والثقة في موعود الله. لا تحزن، إن الله معنا. علمتنا الهجرة الكثير والكثير، ولولا والله ضيق الوقت لتكلمت عن ذلك بالتفصيل، ولكني أكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على محمود. محمود كمان زي العسل، ربنا يبارك فيه يا رب. هكذا علمتنا الهجرة، علمتنا الهجرة أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب، وسيب الباقي كله على الله سبحانه وتعالى. قادر، قادر جل جلال الله سبحانه وتعالى أنه يرفع قدرك ويبارك في عمرك ويثبتك كده على الحق الذي يرضيه. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد من اليابان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك يا أبا محمد.
الله يكرمك ويحفظك، ربنا يرعاكم يا رب ويحفظكم ويبارك وينبتكم أحسن نبات في هذا المجمع الطيب إن شاء الله.
آمين يا رب،
ويجب بالآخرة مع سيد الدعاء إن شاء الله.
وإياكم.
الله يخليك. بصراحة يعني مش عارفين مدى السعادة ومدى الفرحة اللي انتوا بتسعدونا بها كل يوم والله.
نسأل الله أن يسعدكم يا رب في الدارين، في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
وإياكم وإياكم إن شاء الله، ويبارك في أولادنا الأفاضل.
آمين.
إن شاء الله نحسبهم جميعا من العلماء بإذن الله، ويكونوا رفعة للإسلام وراية للدين.
طيب يا أبا محمد.
نعم.
بتشاهدنا على العرب سات ولا على النايل سات؟
والله أنا أشهدكم على النت.
على النت. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك.
الله يكرمك. كنت بس كنت عايز استفسر من حضرتك على استفسار بسيط يا شيخنا بعد اذنك.
اتفضل.
فعشان ما اضيعش وقت الحلقه، لو انت عايز تديني تليفون حضرتك او استفسر دلوقتي زي ما تحب يعني.
حاضر. لا خد الرقم من الكنترول ان شاء الله.
طيب ماشي ماشي.
بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا رب وحفظكم الله ورعاكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال فضيله الشيخ؟
حي الله الاخ مصباح من الاردن.
جزاكم الله خير يا شيخ، وان شاء الله يا رب يجعل في ميزان حسناتك الشيخ عبد الوهاب.
امين يا رب امين.
ونسالك الدعاء ان اولادي يكونوا مثل هؤلاء الاسود الامامك هذول.
اسال الله ان يبارك لك فيهم وان يحفظهم يا رب، ويجعلهم زخر الاسلام والمسلمين.
الله يجزيك خير يا شيخ، وان شاء الله يا شيخ بدنا يا شيخ نودع اولادنا معاكم يا شيخ ان شاء الله، بس تدلونا كيف نوصل لكم يا شيخ.
حاضر، في عينينا ان شاء الله اولادي الغالي، ربنا يبارك في عمرك.
الله يجزيك خير، ونسالك الدعاء يا شيخ عبد الوهاب.
اسال الله ان يثبت قلبك يا رب على الحق الذي يرضيه،
وربنا يردنا الى بلادنا وينكم يا شيخ سلمين.
امين، وان يردك غانما سالما معافا ان شاء الله رب العالمين.
الله يجزيك خير. طيب يا شيخ احنا الوقت كيف نعرف نروح لكم؟
خذ الرقم من الكنترول واقول لحضرتك ان شاء الله. بارك الله فيكم. مشاهدي الأكارم، بقول لحضراتكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله على أبنائنا خطباء المستقبل. مش مبالغة والله، زي ما أنتوا شايفين حضراتكم، مش حفظ، لو رب الكعبة حفظ وفهم وعلم وتطبيق. لأن أهم شيء، أصل احنا عدينا مرحلة أن الولد يحفظ، المرحلة الآن مرحلة الفهم والإدراك. مرحلة الفهم والإدراك، يمكن منهم بتشوفوهم لأول مرة النهاردة اليوم على شاشة قناة الرحمة المباركة، اثنين من الأولاد من الثلاثة اللي معانا الآن في الحلقة لأول مرة، منهم محمود اللي حدثنا الآن عن دروس مستفادة من الهجرة. شفتوا حضراتكم، يعني حاجة تفرح القلب، حاجة يعني تطمن كل مسلم إن الخير في الأمة إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين. بس نتحرك بقى للدين، نبذل للدين، نقطع من وقتنا لأبنائنا ونعلمهم كلام رب العالمين علشان ربنا يحفظهم ويكونوا في ميزان أعمالنا إن شاء الله رب العالمين. طيب تعالوا بينا مشاهدي الأكارم علشان برضو لا يداهمنا الوقت وما نستمتعش بسماع ابننا الثالث يحيى زكريا، وده لأول مرة، وسيحدثنا إن شاء الله عن أمر إيه يا يحيى؟
الأمانة.
الأمانة، ما شاء الله، ما هو درس برضو من دروس الهجرة اللي نستفيده إن شاء الله. اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله. أمر عباده بالأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وبعد، فإنما حديثي اليوم مع حضراتكم تحت عنوان الأمانة. نعم الأمانة أيها الأحباب، إن الله قد أوجب على المسلم أن يكون أمينا، والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة، عظيمة الأثر، ترشد إلى معان شتى وأمور مهمة حثنا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحدثنا بها كتابنا الكريم. ولأن كثير من الناس يكسرون الأمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيبا، وهي حفظ الودائع، مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل. إنها الفريضة التي يتواصى المسلمون بها رعاية ويستعينون بالله على حفظها، حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة السفر يقول له أخوه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه البخاري. ثم إنه لعظم الأمانة قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الإنسان شر شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في استعاذته بين الحالين معا، إذ قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فالجوع ضياع الدنيا، والخيانة ضياع الدين. لذلك لقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالصادق الأمين، قبل بعثته بالصادق الأمين. وكذلك شهدت أنوار الأمانة على موسى عليه السلام حين سقى لابنتي الرجل الصالح ورفق بهما واحترم ضعفهما وكان معهما شريفا عفيفا. وقد سطر القرآن الكريم لنا هذه المشاهد لعظم جوهرها وقوة أثرها دليلا على ثمرة الأمانة. فقال الله في محكم آياته دليلا على ثمرة الأمانة: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد تتطلب خلقا لا يتغير باختلاف الأيام بين رخاء وشدة، بل تظل النفس المؤمنة معتصمة بالفضيلة في ثبات ويقين وثبات على الحق، وهذا هو جوهر الأمانة. أيها الأحباب، إننا في حاجة إلى أن نقف وقفة حق مع أنفسنا كل حين نصحح مسار حياتنا حتى لا نحيد عن الحق أو الطريق المستقيم. فكان جدير بنا أن نقف عند معنى من معاني الأمانة، وهو وضع كل شيء في المكان اللائق به، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الأحق به، ولا تشغل وظيفة إلا بالرجل المناسب لها. واعتبار الأعمال العامة أمانات مسؤولة من أهلها وأصحابها القائمين عليها، وذلك ثابت في الشرع من وجوه كثيرة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس. قد يكون الرجل حسن الإيمان طيب السيرة، ولكنه لا يحمل من المؤهلات بما يجعله منتجا في وظيفته أو ما أسند إليه من عمل. أيها الحبيب، ألا ترى إلى يوسف الصديق إنه لم يرشح نفسه لإدارة شؤون المال بنبوته وتقوى فحسب، بل بعلمه وحفظه. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأبو ذر لما طلب الولاية، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جلدا لها فحذره منها. والأمانة تقتدي بأن نتخير للأعمال أحسن الناس قياما بها، وإذا ملنا عن ذلك فقد أخطأنا خطأ جسيما لمجتمعنا. فالأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث بحضارتها ومستقبلها وماضيها، تهمل الكفاءات وتطيش بأقدار الرجال، ويقدم فيها مظاهر الفساد الذي سوف يقع في آخر الزمان. جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أوسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. عباد الله، بهذا القدر أكتفي، سائل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك يا يحيى، ويحيى برضو لأول مرة، فادعوا له أن ربنا يبارك فيه رب، ويثبت قلبه على التوحيد الخالص والحق اللي يرضي الله رب العالمين، وأنه يجعله بحق زخر الإسلام والمسلمين وجميع أولاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. في الدقائق المتبقية أذكر لحضراتكم، لأن هذا المشهد طلب مني أن أذكره لو في كل لقاء، لكني يعني إن شاء الله سأذكره في هذه المرة وفقط إن شاء الله جل وعلا. سبحان الملك، سبحان الملك. كنت في أحد المساجد وبعد صلاة العشاء، وأنا خارج على باب المسجد، إذا بامرأة شابة استوقفتني وفي يدها ولدها الصغير، ورأيتها تبكي، فقلت: ما الذي يبكيك؟ قالت: إحنا ثلاثة أخوات بنات، ولنا أخ وحيد شقيق، منذ عام مات أبي، وقبله بعام ماتت أمي، فلما انطلقت إلى أخي أطلب منه حقي. ما هي دي برضو الأمانة، يعني الأب الكبير مات والأم، وتركوا البنات وولد وحيد، وقالوا له ده ميراث وحقوق لابد أن تقسم وتوزع بما يرضي الله. بتقول البنت: كانت المفاجأة إن أخويا الشقيق قال: ما فيش مانع، هات إخواتك البنات وتعالينا الليلة المقبلة لنقسم ونوزع الحقوق والأموال. قالت: في الليلة المرتقبة طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ عبد الوهاب؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ انت سعدت في هذا البرنامج.
بارك الله فيكم يا رب وحفظكم الله ورعاكم.
يا شيخ احنا رأينا البرنامج ورأينا النماذج هذه ونعلم الله ان الأمة فيها خير.
اللهم لك الحمد يا رب.
هذه الأشياء اللي شفناها من هؤلاء الشباب الصغار نسأل الله أن يحفظهم لأهليهم وعلى دينهم.
آمين يا رب.
وأسأل الله أن يحرمك الأجر وأن يرفع قدرك وقدرهم.
آمين يا رب.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يطيب في أعمالهم ويحسن في أعمالهم ويختم لنا ولهم بخاتمة الإحسان. وأسأل الله أن يجعلهم ذخر للنساء والمسلمين.
آمين يا رب. بارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ عبد الوهاب.
تفضل أخ حمدي.
الله يكرمك. كيفك يا شيخ؟
الله يرفع قدرك.
الله يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويعزك يا رب.
آمين وإياكم.
ادعنا يا شيخ ربنا يكرمك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك يا رب على الحق الذي يرضيه.
آمين يا رب العالمين. أنا وأنت والمسلمين جميعا يا رب العالمين.
آمين. آمين يا رب. بارك الله فيكم. نعود إلى موقفنا اللي شفناه، موقف بصراحة يند منه الجبين خجلا. ففي الدقيقتين المتبقيتين يعني أحاول أسرد لحضراتكم اللي حصل إيه بالظبط. بتقول في الليلة المرتقبة انطلقت ومعي أخواتي البنات ومعنا الأولاد والأزواج، فكانت المفاجأة إن أخوها الأكبر قام وأحضر الأوراق علشان يقسم توزيع التركة. بتقول أمرنا بالتوقيع على الأوراق ووقعنا، وبعد التوقيع مباشرة أخذ الأخ الشقيق الأوراق ونظر فيها وقال أنتم مضيتم؟ قلنا نعم. قال اتفضلوا من غير مطرود، ما حدش له عند حاجة، أنتم مضيتم على البيع وأنا اشتريت. صرخت المسكينة وذهلت من هول ما رأت ومما سمعت. بتقول دعوت ربي وقلت يا رب خذ لي بحقي من أخي، يا رب خذ لي بحقي وحق أخواتي من أخي، وكأن أبواب السماء مفتحة. استجاب الله دعاءها فسقط أخوها على الأرض في الحال يصرخ ويستغيث، حتى جيء بالجيران فحملوه إلى المستشفى، مستشفى جامعة المنصورة، للتداوي والعلاج. وهناك قرر الأطباء أنه قد أصيب بشلل نصفي، تعطلت منه اليد وتعطلت منه القدم. وعاد إلى بيته بعد 10 أيام ميؤوس من حالته ولا يرجى له شفاء. بتقول المسكينة سمعتك الليلة في المسجد بين المغرب والعشاء تتحدث عن الرضا بمر القضاء، ولي عندك رجاء، أرجو أن تنطلق معي وتذهب الليلة إليه لتذكره بالله ليرد إلينا الحقوق والأموال، ووالله إن رد إلي وإلى أخوات البنات لأدعون الله من صميم قلبي أن يشفيه الله. أصدقكم القول. انطلقت معها ومش لوحدي، ومعي صحبة طيبة من الشباب الطاهر المبارك المتوضئ، ودخلنا عليه علشان أنا عارفه كويس جدا، كان رجلا عملاقا قوة وطول وما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن لما رأته عيني أشفقت عليه، مريض طريح الفراش يصرخ ويستغيث، حتى سمعته يقول يصرخ بصوت عالي ما عادش فيه. فوقفت عند رأسه وذكرته بالله ليرد الحقوق والأموال، فصرخ وقال يقضوا كل حاجة، يقضوا كل شيء، بس ارتاح كفاية كده، حرام أنا تعبان. وعلى جناح السرعة جيء بأخ يعمل بالمحاماة، نحسبه على الله ولا نزكيه، بموجب التوكيل وقع المحامي نيابة عن المريض، لأن طبعا إيده شلل نصفي، فوقع المحامي بموجب التوكيل نيابة عن المريض، وردت في الحال جميع الحقوق والأموال. ويومها فوجئت إن التركة تعرف كم؟ سبحان الملك، 22 فدان من أجود أنواع الأرض ثمنا، وبيت مكون من 4 طوابق علوي على شقتان، مساحة كبيرة جدا مش عارف كام، ورصيد كبير جدا من المال. وزعت الحقوق وردت في الحال، فرأينا المسكينة الضعيفة اللي ظلمت لما رد إليها حقها وقفت ورفعت يديها إلى السماء ودعت وقالت يا رب يا رب اشف أخويا ابن أمي وأبويا، ورب الكعبة استجاب الله دعاءها، فوقف المريض على قدميه بقدرة الله، فزادت في الدعاء فتحركت يداه، فبكى وبكت وبكى الجميع. ومن يومها أقسمت بالله أن أذكر به أحبائي، علشان دي أمانات وحقوق هنسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا جميعا على الحق الذي يرضيه. اللهم إني أسألك يا رب أن تصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع يا رب الغل والحسد من صدورنا، اللهم عافنا واشفنا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، اللهم أهلك يا رب من في هلاكه هلاك هلاك للإسلام والمسلمين، أهلكه يا رب العالمين. آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا تغفل، للخير النافع لا تغفل، أطفال الرحمة بستان يحوي أزهارا فتأمل، أطفال قد بهروا الدنيا ها هم خطباء المستقبل، ها هم خطباء المستقبل.